وهنا بعض الأسئلة ما تيسر منها وقد ضاق الوقت. يقول السائل: ما حكم صلاة من كشفت عورته وهو بالصلاة؟ إن لم يتعمد ذلك ما في ذلك حرج، وتصح الصلاة إذا ما في تعمد لهذا الفعل. أما إذا تعمد الإنسان كشف العورة فإن الصلاة تبطل. قال: لي يجوز أن أجمع صلاة الظهر والعصر قبل السفر قبل الخروج من مكان إقامتي؟ لا يجوز ذلك، فإن أحكام السفر إنما يكون بعد مجاوزة البنيان، والسفر من حيث معناها اللغوي ما أقود من الإسفار، والإسفار المراد به الانكشاف، يقال أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت وجهها. فإذا صار الإنسان منكشفا في الأرض فيأخذ أحكام السفر، والانكشاف في الأرض يكون عند مفارقة البنيان، إذا فارق بنيان البلد صار منكشفا في الأرض فيأخذ أحكام السفر عند مفارقة البنيان. وهذا إذا كان منتهى إلى سفر، إذا كان منتهى إلى سفر يبدأ تبدأ الأحكام عند مجاوزة البنيان بشرط أن يكون منتهاه إلى سفر، وليس المعنى أنه يجاوز البنيان بنية العودة إلى بلده فإنه لا يأخذ بذلك أحكام السفر إذا جاوز البنيان بنية العودة، وإنما يأخذ أحكام السفر إذا جاوز البنيان بنية السفر وأراد أن يذهب إلى منطقة من المناطق البعيدة التي تدخل في السفر عرفا. يقول: امرأة تخرج من بيت زوجها دون إذنه، ما حكم الشرع في ذلك؟ تعتبر عاصية ولا يحل لها. نعم، تعتبر عاصية ولا يحل لها هذا الفعل، فإن طاعة المرأة لزوجها مما يجب عليها. بل ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن طاعة المرأة لزوجها أوكد من طاعتها لأبيها وأمها، أنه أوكد من طاعتها وأوجب من طاعتها لأبيها وأمها، حتى لو حصل تعارض بين طاعة الزوج وطاعة الوالدين فتطيع زوجها، هذا في غير معصية الله، فتطيع زوجها، وطاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. والأدلة الواردة في حقوق الزوج أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: يقول: إذا عطس في الصلاة هل أقول الحمد لله؟ لا بأس بذلك، والحمد ذكر، الحمد ذكر لله عز وجل، فإذا عطس الإنسان وحمد الله في صلاة ليس عليه في ذلك حرج. وقد جاء في حديث رفاعة عند الترمذي والنسائي قال: عطست وأنا أصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام قال: من المتكلم في صلاته؟ فسكت الناس. وفي آخر الأمر قال رفاعة: أنا. فقال له: ما قلت؟ فقال له الذي قاله، فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. فعطس في صلاته وحمد الله ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك، لكن إذا حمد الله فلا يشمت من جهة أحد من المصلين، لكن إذا كان الشخص ما هو مصلي بجواره ما هو مصلي يشميته، إذا سمع تحميده هو خارج الصلاة يشميته. أما المصلون فلا. وفي حديث معين من الحكم السلمي في صحيح مسلم أنه سمع رجل يعطس في صلاته ويصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له معاوية يرحمك الله، وذاك الرجل ما في ذكر في الحديث هل حمد أو لا، في أنه عطس فقال له معاوية يرحمك الله، فضرب الناس على أثقالهم. نعم. فنظروا إليه بأبصاره فقال واتك لأمياه ما لكم تنظرون إلي، فضربوا على أثقاله فعلم أنهم يصمتونه. وفي آخر الأمر أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة أصلح لكلام الناس، لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لقراءة القرآن والذكر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال هل يجوز لي أن أرقي على نساء جانب ليس بالمحارم؟ يبتعد الإنسان عن ذلك لما في ذلك من الفتنة، ولا حاجة للمرأة أن تذهب إلى من يقوم برقيتها، ترقي نفسها بنفسها أو يفعل بها بعض محارمها، فترقي نفسها بنفسها ولا تذهب إلى من يقوم برقيتها. وكل شخص يجعل نفسه راقيا فهذا من استنكره جماعة من أهل العلم، أن يجعل الإنسان نفسه راقيا وينصب نفسه للرقية، فإن هذا لم يكن معهودا في السلف الصالح، لا في الصحابة ولا في التابعين ولا من جاء بعدهم من أئمة الإسلام، ما كان معهودا أن شخصا ينصب نفسه للرقية، مع ما في ذلك من تزكية النفس، فإن الرقية لها علاقة بصلاح الشخص، فهي تزكية للنفس. وصارت في هذه الأزمان من أمور المتاجرات، فالابتعاد عن ذلك هو الذي ينبغي، لا ينصب الإنسان نفسه راضيا ولا يحتاج أن يذهب إلى أحد من أجل الرقية، يرقي نفسه بنفسه، يضع يده في موضع الألم ويقرأ شيئا من القرآن ويدعو الله عز وجل ويحصل المقصود. قال ما هي صلاة الفتوى وكيف نصليها وهل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي ثابتة، وهي من صلاة الضحى، صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الضحى لما فتح مكة 8 ركعات، فصلىها النبي عليه الصلاة والسلام في الضحى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى لسبب من الأسباب كما قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية تلميذ العلامة المقيم، فصلى في الضحى عند الفتح، وصلى في بيت الأعمى 2 ركعات في الضحى، وكان إذا قدم من سفره في وقت الضحى صلى 2 ركعات في المسجد. فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو صلاة الضحى لسبب من الأسباب، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام دائما على صلاة الضحى مستغنيا بصلاة الليل، فإذا فاتته صلاة الليل صلى من الضحى شفعا، صلى من الضحى شفعا، فاستغنى بصلاة الليل وبكثرة قيام الليل عن صلاة الضحى إلا إذا فاتته صلاة الليل يصلي من الضحى، ولم يكن يصلي في الضحى إلا لسبب من الأسباب. لا أعني أنه لا تستحب صلاة الضحى، الضحى مستحبة بأدلة متكاثرة، وإنما الكلام في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أنه كان يستغني بصلاة الليل عن صلاة النهار، عن صلاة الضحى، إلا إذا فاته قيام الليل صلى ذلك شفعا في الضحى، أو إذا قدم من سفر وحين الفتح صلى ثلاث ركعات في الضحى، ولما طلبه الأعمى أن يصلي له في بيته حتى يتخذه مصلى صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الضحى. يقول: ما حكم يسمى بالتأمين في بعض الشركات؟ التأمين الذي يسمى التأمين التجاري محرم لما فيه من المحاذير الشرعية، من جملة هذه المحاذير أن فيه الغرر، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة، والغرر هو مجهول العاقبة، وهذه التأمينات مجهولة العاقبة، فقد يدفع الإنسان أقساطا من الثمن ولا يقع في أي حادث من الحوادث، وقد يدفع شيئا يسيرا ويأتي الحادث بأكثر مما دفع، فالعاقبة مجهولة، فيدخل في الغرر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا فيها معنى القمار، لأن مخاطرة بين مغنم ومغرم، مخاطرة بين مغنم ومغرم، وهذا هو القمار والميسر الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وفيها أيضا ربا الفضل والنسيئة، ربا الفضل والنسيئة فإنها من باب المعاوضات ما هي من باب التبرعات، فهو يدفع يريد العوض، والعوض يأتي له بعد أمد، بعد فترة من الزمن، يأتي بعد فترة من الزمن، فهذا هو ربا النسيئة، فإن أخذ أكثر مما أعطى جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، إذا أخذ في المستقبل أكثر مما أعطى من الأقساط فقد جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة. لعل الوقت طال بنا فنقتصر على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.